ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول تلاعب الشيطان بأمة اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. قال: ومن تلاعب الشيطان بهم أيضا أنهم لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وهذا من عدم فقههم وفهمهم عن الله تعالى دينه، فإن أثمانها بدل منها، فتحريمها تحريم لبدلها والمعاوضة عنها، كما أن تحريم الخمر والميت والدم ولحم الخنزير يتناول تحريم أعيانها وأبدالها، والمعني بالبدل أي الثمن أو المعاوضة. يعني لو أن إنسانا عنده خمر وأعطاها لإنسان وأعطاه بدلا منها ملح أو تمر أو أي شيء مباح، فهذا لا شك في حرمته كأن يكون باعها. يقول: ومن تلاعبه بهم أيضا اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، وقد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعنتهم تتناول من فعل فعله. ومن أجل ذلك تجد أن عائشة رضي الله عنها لما روت هذا الحديث تقول: يحذر ما صنع. واتفق أهل العلم على أن العلة في لعنهم أنهم اتخذوا القبور مساجد، ومعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا اتخذ قوم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا شك أن لهم نصيب أو أن عليهم اللعنة، كما وقعت على هذه الأمة الملعونة أمة اليهود. ومن تلاعبه بهم أيضا أنهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تنال الهداية إلا على أيديهم، ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى، يحرمون عليهم ويحلون لهم، فيأخذون بتحريمهم وتحليلهم ولا يلتفتون هل ذلك التحريم والتحليل من عند الله تعالى أم لا. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقلت: أي عدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما عبادوهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياه. هذا الأمر ينبغي أن يفهم كما فهمه سلفنا الصالح، وهو ما المراد بقوله عز من قائل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ابتداء عدي بن حاتم وكان من المتبحرين في علم أهل الكتاب وكان من النصارى، قال: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ فكأن عدي بن حاتم فهم من قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا فهم معين، فلما سمع النص وهو على حد فهمه أنهم ما عبدوا الرهبان ولا الأحبار، وكأنه فهم أن الأرباب هنا اتخذوهم أربابا أي يسجدون ويصلون لهم ويصومون لهم، فقال عدي: ما عبدناهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم. وكما تعلمون أكرمكم الله أن أي آدمي عبد غير الله أو عبد أحدا مع الله لا شك أنه مشرك خارج عن الملة. طيب ما هو الضابط في أن الإنسان يتخذ فلانا ربا ومعبودا من دون الله في مسألة التحليل والتحريم؟ الجواب: إذا كان الشيء محرما ثم جاء عالم سوء فقال لك بالحلال وأتى لك ببعض الشبهات وأنت تعلم أنه ضال مضل ومع ذلك غيرت اعتقادك واعتقدت أن الحلال الذي أن الحرام الذي كان بالأمس حراما أصبح حلالا معتقدا لذلك فقد اتخذته ربا ومعبودا من دون الله. يبقى الضابط عندنا أن يعتقد ذلك. أما إذا سمع كلام عالم السوء وهو يحل الحرام واتبعه في ذلك مع أنه يعتقد أن الشيء ما زال محرما ولكنه فعله، مسلم عاصي مرتكب لمحظور طبقا للشيء الذي فعله. أما بمجرد الإطاعة لهم بغير اعتقاد فيما قالوه فهذا لا يعتبر عبادة لهم وإن كان معصية وممكن أن يكون كبيرة من الكبائر. طيب هذا الذي أحل الحرام وحرم الحلال اللي هو بنص الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وطبعا هنا الأمر واضح، النبي صلى الله عليه وسلم وضح المراد بالعبادة أنهم أطعوهم في التشريع، في التشريع مع الاعتقاد، والحكم ينسحب على كل من فعل ذلك. طيب هب أن رجلا ليس بعالم سوء ولكنه مجتهد واجتهد في مسألة من المسائل وجانبه الصواب، وقام إنسان واتبعه وهو يعلم أن جانبه الصواب واتبعه معتقدا، حكمه حكم الأول، وإن كان الذي اجتهد وأخطأ ليس عليه شيء بس شريطة أن يكون إيه؟ من أهل الاجتهاد. لذلك في قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال أهل العلم ومنهم أبو بكر بن العربي وإن أطعتموهم أي في المعتقد. أما بمجرد اتباع الرجل في ضلاله مع الاعتقاد الصحيح دي معصية يا أخوانا، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم من حديث أبي مالك الأشعري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازفة إلى آخر الحديث. هنا الاستحلال إخواني استحلال عملي غير اعتقادي، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي، يبقى معنى أقوام أي أنهم من الأمة، يعني لعنهم لم يخرجوا من المل، ومع أنه مع ذلك وصفهم بقول يستحلون. فقال العلماء هذا هو الاستحلال العملي، أي يعمل الشيء المحرم مع اعتقاده أنه حرام ويسترسل في الحرام. هذا إخواني مهما عظم الذنب طالما أنه دون الشرك ودون الكفر ودون وقد الإسلام، مسلم عاصي مرتكب لكبيرة أمره إلى الله عز وجل، إن مات مصرا عليه شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذه المسألة أكرمكم الله برجاء أن تنتبهوا إليها، لأن بعض التكفيريين يتعلق بمثل هذه الآيات، ومنها الآية التي ذكرناها في سورة الأنعام اللي هي وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ودايما إخواني وهذا نكرره مرارا، الفهم للنصوص القرآنية طبقا لما فهمه السلف الصالح. يبقى قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، العبادة هنا أنهم أطاعوهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام اعتقادا مع علمهم أنهم أخطأوا، ومع ذلك مشى إيه؟ مشى وراءهم، فهذا عياذا بالله شرك أكبر مخرج عن الملة. يقول: وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان، أن يقتل أو يقاتل من هداه على يديه، ويتخذ من لم تضمن له عصمة ندا لله يحرم عليه ويحلل له. ومن تلاعبه بهم ما كان منهم في شأن زكريا ويحيى عليهما السلام وقتلهم لهما، حتى سلط الله عليه بختنصر وسنجاريب وجنودهما فنالوا منهم ما نالوا. ثم كان منهم في شأن المسيح ورميه وأمه بالعظائم وهم يعلمون أنه رسول الله تعالى إليهم، فكفروا به بغيا وعنادا وراموا قتله وصلبه، فصانه الله تعالى من ذلك ورفعه إليه وطهره منهم، فأوقعوا القتل والصلب على شبهه، وهم يظنون أنه رسول الله عيسى عليه السلام، فانتقم الله تعالى منهم ودمر عليهم أعظم تدمير، ولزمهم كلهم حكم الكفر بتكذيبهم المسيح، كما لزم النصارى معهم حكم الكفر بتكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل ذلك إن النصارى واليهود الذين بلغتهم دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه، لا شك أنهم كفروا بشريعة أنبيائهم قبل أن يكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله عز وجل بنص قرآننا أخبرنا أنه أخذ الميثاق من النبيين: لئن أدركتكم وأنتم على ظهر الحياة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخذ عليهم الميثاق أن يتبعوه ويؤمنوا به وينصرون. ولا شك أن كل ميثاق أخذه الله على نبي من أنبيائه، خاصة إذا كان متعلقا ببعثة نبي بعدهم، حتما أن النبي سيبلغ قومه، وهذا الذي جاء صريحا على نبي الله عيسى. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لذلك احنا بنقول لكل مسلم غيور على دينه: اتق الله ربك، وكيف تشك في كفر النصارى وهم كفروا بشريعتهم قبل أن يكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك اليهود، وإياك ثم إياك أن تسمع لكلام المخرفين الذين شعروا بالإنهزامية من الداخل ويريدون أن يداهنوا في دين الله في كل شيء. فهؤلاء كفر لا شك في ذلك، وكفروا بتكذيبهم للقرآن وبتكذيبهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبتكذيبهم وعدم إيمانهم بنبيهم عيسى أو بنبيهم موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول: ولم يزل أمر اليهود بعد تكذيبهم بالمسيح وكفرهم به في سفال ونقص، بل إلى أن قطعهم الله تعالى في الأرض أمما، ومزقهم كل ممزق، وسلبهم عزهم وملكهم، فلم يقم لهم بعد ذلك ملك. فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فكفروا به وكذبوه، أتم عليهم غضبهم ودمرهم غاية التدمير، وألزمهم ذلا وصغارا لا يرفع عنهم إلى أن ينزل أخوه المسيح من السماء فيستأصل شأفتهم ويطهر الأرض منهم ومن عباد الصليب. طبعا عقيدتنا كما بيناها مرارا أننا نعتقد أن المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رفعه الله عز وجل وهو حي الآن، وسيظل كذلك حتى يأذن له ربنا عز وجل بالنزول في بلاد الشام في دمشق في آخر الزمان، فينزل صلى الله عليه وسلم حكما عدلا يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فلا يقبل من أحد إلا الإسلام أو السيف. هذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد غير ذلك ينبه وينصح، فإن أصر ف فلا شك في خروجه عن ملة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أخونا: ما حكم الشرع في من يتبع علماء السوء وهو لا يعلم أنهم علماء سوء ويحسن الظن به، مثل العلماء المعينين من قبل الدولة للفتوى فهم يحلون الربا؟ أخطأت، غفر الله لنا ولك. من أحل الربا كافر، وكافر بعينه، مش هنستنى نقول استفاء شروط وانتفاء موانع. ورجاء الله يبارك فيكم ألا تتعجلوا، وحتى لا أصل أنت تقول فلان يحل الربا، أنت كده اتهمته بالكفر، وكده كلمة خوارج. ولكن كون أنه قال إن فوائد المؤسسة الربوية حلال وشهادة الاستثمار حلال، هو لم يقل أن الربا الذي حرمه الله ورسوله حرام حلال، لم يقل ذلك، ولكن قال أن هذه ليست من الربا. ولا شك أنه أخطأ، لا شك في ذلك، وخالف الإجماع. ولكن كون أننا نتجاوز ونقول أحل الربا، لا يا أخي الفاضل، هذا ليس لك، فأرجو أن تحافظ على ألفاظك وتنتبه لها. يقول: ويتبعهم الناس وهم فعلا لا يعلمون أن هذا ربا، فما الحكم في من اتبعهم؟ من اتبعهم لا شك أنه أخطأ وعليه قسط عظيم من الإثم، ولا يشفع له أنه اتبعهم، لأنه ينبغي على المسلم أن يبحث عن الصواب وعن الحق، خاصة في أمور أثير حولها الكلام. وما أظن أنا على غالب ظني أنه يوجد في المجتمع المصري من لا يعرف أن فوائد البنوك حرام، أو حتى أقل شيء فيها كلام، فكان ينبغي عليه أن يتريث ويسأل أهل العلم الموثوق بعلمهم والورعين في فتوى. يقول: قال تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فالغضب الأول بسبب كفرهم بالمسيح، والغضب الثاني بسبب كفرهم بمحمد صلوات الله وتسليماته على أنبياء الله ورسله. ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة أن ألقى إليهم أن الرب سبحانه وتعالى محجور عليه في نسخ الشرائع، فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية ترساً لهم في جحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرروا ذلك بأن النسخ يستلزم البداءة، وهو على الله تعالى محال. قضية دي قضية خطيرة، اللي هي قضية النسخ. والمراد بالنسخ رفع الحكم المتقدم بحكم شرعي متأخر، ده ضابط النسخ، رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر. يعني الحكم الشرعي المتأخر نسخ الحكم الشرعي المتقدم. واتفق أهل العلم على أنه لا نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ عن طريق الوحي، وبموت النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع الوحي وانقطع نزوله. أيضا اتفق أهل العلم على أنه لا نسخ في الأخبار، ودي تتفهم صح، النسخ يكون في الأمر أو النهي، أما في الأخبار لا يعتريها نسخ. ومعنى كلمة الأخبار يعني إيه؟ هو الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عن المخبر. يعني قرأنا كلام في القرآن، الكلام ده هو ممكن يصدق وممكن يكذب على أساس بغض النظر من الذي أخبر. يعني قال الله عز وجل في التنزيل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ده خبر يخبرنا فيه الرب عز وجل في زمن من الأزمان أن نبي الله موسى في قصة معلومة أمر قومه بأمر من الله أن يذبحوا بقر، ده خبر. ما ينفعش أبدا يأتي ويقول إن نبي الله موسى لم يأمر قومه بأن يذبحوا بقر، الكلام ده غير صحيح، لأن دي اسمها إيه؟ أخبار، والأخبار لا يعتريها إيه؟ نسخ. يعني كما قال عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إلى آخر الآيات، يبقى أخبرنا ربنا عز وجل أن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام كانا يرفعان قواعد البيت اللي هي الكعبة، ده خبر ما ينفعش أبدا يأتي فيه ناس ويقول لا لم يرفع إبراهيم وإسماعيل قواعد البيت. يبقى إذن النسخ في الأوامر والنواهي، أما الأخبار لا يعتريها نسخ مطلق. وعليه إذا وجدت خبرا في كتاب الله أو خبرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عكسه في الكتب المتقدمة، اعلم أن أصابها التحريف، أي الجزئية دي. يعني احنا عندنا بنص القرآني وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ده خبر يخبرنا فيه الرب عز وجل أن اليهود ما قتلوا المسيح وما صلبوه ولكن فعلوا هذا بشبهه، أما نبي الله عيسى لم تصل إليه يد خبيث ورفعه الله إليه. يبقى إذا كان في كتبهم وفي أي سفر من أسفارهم مهما كان معظما عكس هذا الكلام محرف، نقطع بذلك يقينا. لما؟ لأن ديت أخبار، والأخبار لا يعتريها إيه؟ لا يعتريها نسخ. يبقى النسخ فين؟ في الأوامر وفي النواهي. شيء كان محرم أحله الله، واخد بالك، شيء كان حلالا حرمه الله، وله الحكمة البالغة، يفعل ما يشاء وقت ما يشاء حيث ما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره. طيب سيأتي بإذن الله أن هؤلاء الأنجاس اللي هم اليهود أقروا بالنسخ لشريعة نبي الله عيسى لشريعة نبي الله موسى، أقروا بذلك، ومع ذلك أنكروا النسخ وقالوا كلمة قبيحة، قالوا أن النسخ يلزم منه البداء على الله. إيه معنى كلمة البداء على الله؟ قالوا إيه؟ إن تعالى الله عما يقول، أن الرب سبحانه وتعالى لما أنزل حكما معينا وبعد ذلك غيره بدا له بعد أن كان خفيا عنه أن الحكم المتأخر هو الذي ينفع الناس، أهو بدا بعد أن كان خفيا عليه، هذه معنى كلمة البداء. يبقى قالوا أن النسخ يلزم منه الإيه؟ البداء، وهذا لا شك باطل. يعني قالوا إيه؟ مثلا يعني في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، الآيات من سورة النساء. الآيات ديت منسوخة، نسخت بالسنة وبالقرآن، نسخت بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه عند البخاري وغيره الشيخ والشيخة فأرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كويس. فقالوا اليهود إيه؟ قالوا في الأول فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت لما النساء، طب والذكور فآذوهما عنفوهم اضربوهم، ثم بدا له بعد أن لم يكن ظاهرا إن هذا الحكم هو الحبس في البيوت وإيذاء الذكور إذا وقعوا في جريمة الزنا لا يصلح، فغيره بالجلد الغير المحصن والرجم للمحصن. هذه معنى كلمة البداء، ولا شك أن هذا طعن في الله عز وجل، لأن هنا اتهم الرب عز وجل تعالى الله عما يقولون بأنه لا يعلم، وهذا ينافي كمال الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن ولا يكون. أن لو كان كيف كان يكون؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. خدوا بالكم من قضية النسخ، لأن في بعض من ينتسبون إلى العلم الشرعي أنكر النسخ، ودي مصيبة الوحدة. فالنسخ موجود وحاصل ومصنف فيه كثير من الكتب تشمل الآيات الناسخة والمنسوخة، وكذلك الحديث في كتب مصنفة ناسخ الحديث ومنسوخ، وهذا لا غضاضة فيه أبدا، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وكل أفعاله لا تخرج عن حكمة. أما اليهود فتضرعوا بمسألة البدء، شبهة يطرحونها على العباد حتى يسوغ لهم أن يكذبوا بدعوة وببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا إخواننا دي؟ ومبحث النسخ إن شاء الله لعل الله تأتي يعني يسر ويتأتي مناسبته نمليها عليكم إن شاء الله. طيب، يقول: وقرروا ذلك بأن النسخ يستلزم البداء وهو على الله تعالى محمد. فهمت يا إخواننا معنى البداء؟ ونقولها ثاني: أي بدا لله بعد أن كان خفيا عليه أن الحكم الأول لا يتناسب مع القوم فغيره بحكم آخر. يقول الإمام هنا: وقد أكذبهم الله سبحانه وتعالى في نص التوراة كما أكذبهم في القرآن. قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طبعا هنا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، المعني إلا ما حرم إسرائيل اللي هو نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فتضمنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحا في إبطال النسخ، فإنه سبحانه وتعالى أخبر أن الطعام كله كان حلا لبني إسرائيل قبل نزول التوراة سوى ما حرم إسرائيل على نفسه منهم، أي من الطعام. ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته اللي هو من؟ يعقوب. وأن الذي كان لهم حلالا إنما كان بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين نزول التوراة. ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم التي كانت حلالا لبني إسرائيل وهو محض النسخ. يبقى احنا قلنا النسخ عبارة عن إيه؟ رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر. وطبعا القرآن ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، والسنة تنسخ السنة، والسنة تنسخ القرآن. هذا الذي عليه العمل عند أهل السنة والجماعة. وطبعا معلوم لا يجوز العمل بالنسخ مطلقا. يعني عندنا نسخ القبلة في الصلاة بدلا من بيت المقدس إلى الكعبة، فلا يجوز البت لأحد مطلقا أن يصلي لبيت المقدس أبدا. يعني حرا مختارا أو متعمدا مختارا غير مكره وعالما، لا يجوز مطلقا أبدا. ولا حجة له بأن يتعلل ويقول صلى إليها نفسه. نعم صلى، ولكن نسخ هذا الأمر. بالضبط مسألة إيه؟ تحريم الخمر. لا يجوز للإنسان أن يشرب الخمر قبل مثلا الصلاة بزمن يغلب على الظن أنه إذا دخل وقت الصلاة سيزول سكره ويصلي، هذا لا يجوز مطلقا. وكذلك لا يجوز أكل الربا القليل احتجاجا بأن الله عز وجل قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا، هذه خرجت مخرج الغالب، وجاء النص المحكم: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لذلك ذكر العلماء أن الإنسان إذا أصر على العمل بالمنسوخ مع علمه كفر بالله عز وجل. أن هذا معنى كلمة نسخ، أي لا يجوز العمل به مطلقا. وقوله تعالى من قبل أن تنزل التوراة متعلق بقوله كان حلا لبني إسرائيل، أي كان لهم حلالا قبل نزول التوراة وهم يعلمون ذلك. ثم قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هل تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته التوراة عليكم، أم تجدون فيها تحريم ما خصه بالتحريم وهو لحوم الإبل وألبانها خاصة؟ وإذا كان إنما حرم هذا وحده وكان ما سواه حلالا له ولبنيه وقد حرمت التوراة كثيرا منه، ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع والحجر على الله تعالى في نسخها. فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حوله أكثر المفسرين وما أوردوا. وهذا أولى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم بأن التوراة حرمت أشياء كثيرة من المناكح والذبائح والأفعال والأقوال، وذلك نسخ الحكم البراءة الأصلية. أيضا بالمناسبة نكاح المتعة، وهو أن يتزوج الرجل امرأة على مبلغ من المال لوقت معين طال أم قصر، متعة، ومن فعله إن كان جاهلا يبين له، إن أصر كفر بالله لأنه استحل ما حرم الله. وأيضا مما يلحق بالمتعة إخواني، ودي مسألة خطيرة لو يعني تكلم فيها بعض من يتكلم بوجه غير صحيح، وهي أن يتزوج الرجل امرأة وفي نيته أن يطلقها، لا يجوز. يعني قال إيه، أنا هتجوز بس هطلقك، أو عقد النية أن يطلقها. هذا صورته عند التأمل والتدبر نكاح متعة، لأن الغرض من النكاح الديمومة بعكس الإجارة. الكلام ده بننبع عليه كتير، الأصل في عقد الإجارة الإيه؟ التأبيد، التوقيت، نعم. والأصل في عقد النكاح الإيه؟ التأبيد. فمن تزوج امرأة لفترة زمنية معينة معلومة نكاح متعة وباطل عيادا بالله وزنا، وإن كانت الشريعة المطهرة أباحته مرتين وحرمته ثم بقي على التحريم إلى قيام الساعة. والعجيب في مسألة تحريم نكاح المتعة وحله مرتين أن هذا هو المعتمد، أنها كانت مباحة ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، وده الصواب والأدلة دلت على ذلك، وعليه جمهور الصحابة. لم يخالف في هذا الأمر إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال كانت مباحة فحرمت ولم تحل قط، حتى تقف على كذب الروافض الخبثاء الكفرة في زعمهم أنهم يتبعون علي بن أبي طالب. وهم إلى الآن يقولون إن نكاح المتعة حلال، ودي مشهور عنهم ومتواتر، واخد بالك؟ طيب يتبعون علي لأنه هو الإمام المعصوم عندهم أولا، وعلي بريء من ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فكون أنهم يتبعونه، طيب أين اتباعه؟ وهو الوحيد من الصحابة الذي قال أنها لما كانت مباحة ثم حرمت لم تحل أبدا، مع أن النصوص الشرعية دلت على عكس ذلك، ولكن القوم أبوا إلا أن يتبعوا أهواءهم عياذا بالله عز وجل. أو تقول حاجة شيخ؟ مش واخد بالي يعني.
دليل
الإجماع.
نعم.
كثيرة. في صحيح مسلم وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة ومن رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا نكاح المتعة وقال هي حرام إلى قيام الساعة، وهذا في غزوة خيبر. وقالوا في الفتح. أيوة شيخ. في إيه؟ لا يفعل. لا أصول. ركز بقى طول بالك. عاوزين نفرق يا إخوانا بين الزنا وبين الزنا باسم النكاح. دي غير دي خالص. يعني أسألك سؤاله، السؤال سهل خالص. يا شيخ علاء، ما حكم الشريعة في رجل زنى بامرأة أبيه؟ أجب. انت من عارف ما جبتش جديد يا شيخ علاء. ها احسنت، مسلم عاصي مرتكب لكبيرة، كويس. طيب السؤال الثاني، ما حكم الشريعة يا شيخ علاء في رجل تزوج بامرأة أبيه؟ كافر خارج عن الملة. يبقى في فرق على بين زنا وبين زنا باسم النكاح. فهو لما تمتع بالمرأة تزوجها زعما منه أن هذا الزواج أحله الله، وهو في الحقيقة حرمه واتخذه تكأة ليزني به. فرق بين الاثنين، فرق كبير جدا. معايا مشايخ انت مريد كويس. يبقى زنا الامر واضح، زنا بامرأة، ولكن يتضرع ويتزوجها حتى يبرر له الزنا، لا، زي بالضبط اللي هو ايه، ان يتزوج الرجل المرأة في عصرنا منه لها على طول. قاعدين في المدرج سوا تتجوزين، انت اتجوزت، قال خلاص سلام نروح. هذا عياذا بالله زنا، لا شك في ذلك، ويخشى على صاحبه بالكفر عياذا بالله. يبقى فرق بين الزنا وفرق بين النكاح ليبرر الزنا. عشان كده الإجماع منعقد على أن من تزوج بامرأة أبيه كافر خارج عن الملة، والإجماع منعقد على ذلك. والحديث الذي ثبت عليه وسلم أنه أمر رجلا من أصحابه أن يذهب إلى رجل عرس بالسين بامرأة أبيه أن يضرب عنقه وأن يخمس ماله. فضل شيء يسأل أخونا، تزوج رجل بامرأة نكاح متعة وما يعلم. ديت برضو يا شيخ عاوز وقفة، ولكن تنزلا هنقول لا يعلم. معايا؟ نقول ايه؟ لا يعلم. واراد ان يصلح ما افسد. الجواب النكاح الاول باطل باجماع، فيفرغ بينه وبين الذي تزوجها ويستبرئ رحمها بحيضة واحدة ثم يعقد عليها من جديد. لا، الاولاد لا يكتبون باسمه، لان دي مش شبهة نكاح. عاوزين نفرق يا اخوانا بين ثبوت النسب من نكاح فاسد أو شبهة نكاح، وبين ثبوت النسب من نكاح باطل. يعني مثلا تزوج رجل امرأة في عدتها من الغير ويتعتد من الغير، نكاح باطل. دي مش شبهة نكاح، حتى لو كانت معتدة من الغير من عدة وفاة، النكاح باطل. وإذا ترتب على ذلك حمل لا يثبت له، لأن في فرق بين الفاسد والباطل أو شبهة النكاح وبين إيه النكاح الباطل. خدوا بالكم الأشياء دي يا مشايخ، كويس واضحة؟ طيب يقول، وهذا أولى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم بأن التوراة حرمت أشياء كثيرة من المناكح والذبائح والأفعال والأقوال، وذلك نسخ لحكم البراءة الأصلية. فإن هذه المناظرة ضعيفة جدا، فإن القوم لم ينكروا رفع البراءة الأصلية بالتحريم والإيجاب، إذ هذا شأن كل الشرائع، وإنما أنكروا تغيير ما أباحه الله تعالى فيجعله حراما، أو تحليل ما كان حرمه فيجعله مباحا. وأما رفع البراءة الأصلية والاستصحاب فلم ينكره أحد من أهل الملة. دي مسألة بسيطة خالص، وهي إيه؟ هل يعتبر رفع البراءة الأصلية بحكم شرعي أو الاستصحاب يعتبر نسخ؟ لا، يعني البراءة الأصلية إيه؟ يعني أنا ذمتي بريئة من كل الحقوق، حتى من حقوق الرب عز وجل، إلا إذا شغلت ذمتي. فطيب جاء الشرع المطهر وحرم علي كذا أو أباح لي كذا، وهذا الشيء كان بالبراءة الأصلية، يعني احنا اتولدنا وعشنا، ده كان ده قبل البعث، ان الشيء ده حلال ما فيش فيه حاجة، فجاء الشرع المطهر وغير الحكم. لا، هذا ما يعتبرش نسخ، لان تغيير البراءة الأصلية لحكم شرعي هذا يعتبر انشاء لحكم شرعي، والنسخ مش كده. النسخ بيقول ايه؟ تغيير الحكم الشرعي المتقدم بحكم شرعي ايه متأخر. فنسخ أو تغيير البراءة الأصلية أو الاستصحاب هذا ليس بنسخ. طيب، ثم يقال لهذه الأمة الغضبية: هل تقرون، انتبهوا، أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا؟ فهم لا ينكرون أن يكون قبل التوراة شريعة، فيقال لهم: فهل رفعت التوراة شيئا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم لا؟ فإن قالوا لم ترفع شيئا من أحكام تلك الشرائع فقد جاهروا بالكذب والبهت، وإن قالوا قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة فقد أقروا بالنسخ قطعا. وأيضا يقال للأمة الغضبية: هل أنتم اليوم على ما كان عليه موسى عليه السلام؟ فإن قالوا نعم، قلنا: أليس في التوراة أن من مس عظم ميت أو وطئ قبرا أو حضر ميتا عند موته فإنه يصير من النجاسة بحال لا مخرج له منها إلا رماد البقرة التي كان الإمام الهارون يحرقها؟ فلا يمكنهم إنكار ذلك. هنا الإمام رحمه الله يأتي ببعض النصوص من التوراة ويثبت لليهود لعنهم الله أنهم خالفوا هذه الأحكام إلى أحكام أخرى، وهذا هو النسخ بعينه. فلماذا أقررتم بالنسخ في شريعتكم ولم تقروه في بقية الشرائع، ولم تلتزموا بأن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع قبله؟ فإن قالوا نعم، قلنا: أليس في التوراة أن من مس عظم ميت أو وطئ قبرا أو حضر ميتا عند موته فإنه يصير من النجاسة بحال لا مخرج له منها إلا رماد البقرة التي كان الإمام الهاروني يحرقها؟ فلا يمكنهم إنكار ذلك. يبقى كان ده موجود في التوراة. فيقال لهم: فهل أنتم اليوم على ذلك؟ يعني أنتوا على هذا الحكم الشرعي اللي هو منصوص عندكم في التوراة؟ فإن قالوا: لا نقدر عليه، فيقال لهم: فلما جعلتم أن من لمس العظم والقبر والميت طاهرا يصلح للصلاة والذي في كتابكم خلافه؟ فإن قالوا: لأن عدمنا أسباب الطهارة وهي رماد البقرة، وعدمنا الإمام المطهر المستغفر. طيب، فيقال لهم: فهل أغناكم عدمه عن فعله أو لم يغنكم؟ يعني هو مش موجود، طب انتوا فعلتوا فعل آخر أم ماذا تصنعون؟ فإن قالوا: أغنانا عدمه عن فعله، قيل لهم: فقد تبدل الحكم الشرعي من الوجوب إلى إسقاطه لمصلحة التعذر. انتبهوا لكلام ده مهم جدا. يعني أنتوا الحكم تبدل عندكم، طب وحجتكم في التبدل التعذر؟ لا رماد البقرة احنا لاقينه، ولا الإمام المطهر المستغفر موجود فتعذر علينا فأتينا بحكم آخر. خد بالك اهو، قيل لهم: فقد تبدل الحكم الشرعي من الوجوب إلى إسقاطه لمصلحة التعذر. فيقال: وكذلك الحكم الشرعي بنسخه لمصلحة النسخ، فإنكم إن بنيتم على اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام فلا ريب أن الشيء يكون مصلحة في وقت دون وقت وفي شريعة دون شريعة. ثم ضرب الإمام أمثلة: كما كان تزويج الأخ بالأخت مصلحة في شريعة آدم عليه السلام، وده معروف، ثم صار مفسدة في سائر الشرائع، وكذلك إباحة العمل يوم السبت كان مصلحة في شريعة إبراهيم عليه السلام ومن قبله، مفسدة في شريعة موسى عليه السلام. يبقى بناء على ذلك هم في شرائعهم وفي التزامهم المزعوم بشريعة نبي الله موسى يقرون بالنسخ بل يعملون به. يقول: أمثال ذلك كثيرة، وإن منعتم مراعاة المصالح في الأحكام ومنعتم تعليلها بها فالأمر حينئذ أظهر، فإنه سبحانه وتعالى يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء، والتحليل والتحريم تبعا لمجرد مشيئته لا يسأل عما يفعل. خدوا بالكم، والتحليل والتحريم تبع لمجرد مشيئته لا يسأل عما يفعل. هذا حق، ولكن هل معنى ذلك ان التحليل والتحريم يخلو من الحكمة؟ خدوا بالكم منها كويس، انتبهوا يا اخوانا للكلام ده، لان الجبرية وغيرهم نفوا الحكمة عن افعال الرب، وقالوا علل الاحكام والقضاء والقدر هي لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا. تمام، هذا حق، ولكن افعاله وان كانت تبعا لمشيئته فلا تخلو عن حكمة، ومن قال غير ذلك يلزم منه الطعن في ذات الرب عز وجل. وإن قلتم لا نستغني في الطهارة عن ذلك الطهور الذي كان عليه أسلافنا، فقد أقررتم بأنكم الأنجس أبدا ولا سبيل لكم إلى حصول الطهارة. فإن قالوا نعم الأمر كذلك، قيل لهم فإذا كنتم أنجاسا على مقتضى أصولكم فما بالكم تعتزلون الحائض بعد انقطاع الحيض وارتفاعه 7 أيام اعتزالا تخرجون فيه إلى حد لو أن أحدكم لبس ثوبه ثوب المرأة نجستموه مع ثوبه. فإن قلتم ذلك من أحكام التوراة، قيل لكم أليس في التوراة أن ذلك يراد به الطهارة؟ فإذا كانت الطهارة قد تعذرت عندكم والنجاسة التي أنتم عليها لا ترتفع بالغسل، فهي إذن أشد من نجاسة الحيض. ثم إنكم ترون أن الحائض طاهر إذا كانت من غير ملتكم، ولا تخشون من لمسها ولا الثوب الذي تلمسه، فتخصيص هذا الأمر بطائفتكم ليس في التوراة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصل العشاء إن شاء الله ونواصل دروسا.